إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. احمد الله تبارك وتعالى ان يسر لي اللقاء باخواني لي في هذه المدينه المباركه التي يسر الله عز وجل ان يجعلها مدينه خير ومدينه علم ودعوه ومدينه تعاون على البر والتقوى. وأنا في الحقيقة لما يعني دخلت إلى هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا حقيقة سررت سرورا عظيما، لأني رأيت حقيقة يعني ثلة من طلاب العلم والمشايخ ومن الإخوة الأفاضل من باب عرض الموضوع بين أيدي المشايخ حتى يعني يقوموه أو يعلق عليه فتعم الفائدة للجميع. إخواني بارك الله فيكم جميعا، إن العبد المبارك مطلب يسعى إليه كل مؤمن بأن الله تبارك وتعالى يجعله مبارك أينما حل وأينما نزل وفي أي بلد كان وفي أي منطقة وفي أي مجلس، في بيته، في عمله، في لقائه لإخوانه، في مسجده، في أي مكان، يتمنى أن الله تبارك وتعالى يجعله مباركا نافعا. ولذلك الأصل في هذا الباب هو قول ربنا تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام، قال وجعلني مباركا أينما كنت. هذا هو الأصل في الباب، أن الله تبارك وتعالى جعل عيسى بن مريم مبارك أينما حل وأينما كان. ومعنى أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا أي نفاعا للناس، وقيل أنه ناشرا للعلم وناشرا للدين وداعيا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك العبارة الجامعة للمبارك هي أنه تظهر بركته أينما حل في مكان أو في زمان. فالله تبارك وتعالى يجعل البركة على يديه في نشر الخير وفي التعليم وأيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضا في دعوة الناس إلى ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى وأيضا دعوتهم فيما يعني في نهيهم عما يسخط الله تبارك وتعالى ويباعد بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهذا هو المبارك حقيقة، هذا هو المبارك حقيقة، هو الذي إذا دخل في المجلس انتفع به الناس، إما أن يذكرهم وإما أن يعلمهم وإما أن يبين لهم أمرا يحتاجونه في أمر دينهم فيرشدهم ويقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويجعلهم قريبين من جنة الله تبارك وتعالى بعيدين عن نار الله تبارك وتعالى وعن سخطه. فهذا هو العبد المبارك حقيقة، وهو الذي بركته تزيد ولا تنقص وتنفع ولا تضر. وهذا هو يا إخوان مطلب كل واحد منا، أن الله تبارك وتعالى يجري الخير على يديه، لأنه حينما يجري الخير على يديك يا عبد الله فإن هذا الخير مهما من انتفع به من عباد الله عز وجل كان في ميزان حسناتك وكان لك أثر عظيم في نفوس الناس وأيضا أثر بعد وفاتك، بأن هذا الخير الذي نشرته بين الناس يبقى لك بعد وفاتك يستمر ويكون دائما بحول الله تبارك وتعالى وقوته. فإذن هذا هو العبد المبارك بكل اختصار، ويعني بعبارة بسيطة هو أن يكون نافعا للناس في أمور دينهم مبينا لهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. العبد المبارك يا إخوان لا يكون عبدا مبارك إلا بأمور، بأمور لا بد أن يأتي بها أولا. فأول هذه الأمور إخواني لا بد أن يعلم بأن البركة ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى هو الذي يبارك في الشيء، وهو الذي يجعله مباركا، ولذلك هنالك عبد مبارك وهنالك من يبارك هذا العبد. الذي يبارك العبد ويجعله مباركا ويجعل أيضا الزمان مبارك ويجعل المكان مبارك هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تطلب البركة إلا ممن؟ إلا من الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون حديث أبي واقد الليثي لما خرجوا إلى قتال أهل الطائف ومروا على سدرة، كان المشركون لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم يريدون منها البركة، وكانوا هم يعني لم يسلموا إلا قريبا، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بحثا عن البركة حتى تكون بأسلحتهم البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه طلب البركة ممن؟ من غير الله تبارك وتعالى. ولذلك البركة لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. وحينما يعلم العبد أن البركة من الله فإنه لا يطلبها إلا من الله تبارك وتعالى. وهذا يدعون إلى ماذا؟ إلى أن نلتهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن ندعوه ونتضرع إليه بأن الله تبارك وتعالى يجعلنا مباركين أينما كنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت قال وبارك لنا إيش؟ فيما أعطيت. فيما أعطيت يا إخوان يشمل كل شيء يا إخوان، يشمل الزوجة ويشمل الأولاد ويشمل العلم ويشمل كل شيء في حياتك أعطاك الله تبارك وتعالى، تسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك. فإذا عليك أولا أن تقرأ باب الله تبارك وتعالى بأن تسأله بأن يجعلك مبارك أينما حللت أينما حللت وأينما كنت في أي مكان في هذه الحياة الدنيا ما دمت حيا تستطيع أن تنفع الناس وتستطيع أن ترشدهم. وهنا أمر لا بد أن ننبه عليه يا إخوان، بعض الناس يخطئ في عبارة درجت على ألسنته، يا فلان تبارك عليك، يا فلان تبارك عليك، وهذا خطأ عقائدي وهو لا يجوز، لأن الذي يتبارك هو الله تبارك وتعالى. تبارك تفاعل، فالذي يجعل الشيء مبارك هو الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه العبارة لا يلتفت فيها إلى حسن القصد، فإن حسن القصد لا يصحح الخطأ، لا يصحح الخطأ. فإن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا دين ولا لا، فإنه قصده حسن، يريد ايش؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اهل للمدح واهل للثناء، لكن لا يجوز للانسان ايش؟ ان يتجاوز حد ايش؟ الحد الشرعي الذي جعله الله عز وجل لخلقه، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد حينما يعلم ان البركه من الله تبارك، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البركه من الله، البركه من الله. فإذن عليك يا عبد الله أن تسأل الله تبارك وتعالى بأن يجعلك مبارك. الأمر الثاني، حتى يحصل العبد على البركة فيكون مباركا لا بد أن يعتني بقلبه، هذا القلب الذي هو سيد الجوارح وملكها وهو الذي يقودها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا لا بد من العناية بالقلب. تعتني بالقلب كيف؟ تعتني بالقلب من ناحية الصدق مع الله تبارك وتعالى، وأيضا تعتني بالقلب من أي ناحية؟ من ناحية الإخلاص لله تبارك وتعالى. فلا ينبعث القلب إلى أي عمل من الأعمال، سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال الجوارح أو أعمال متعلقة باللسان، لا بد أن يكون القلب صادقاً مع الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يرجو وجه الله تبارك وتعالى، وأنه يعني لا يريد من عمله هذا إلا وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون العمل كله لله تبارك وتعالى. فلا يكون فيه إرادة مدح الناس ولا ثنائهم ولا غير ذلك من هذه الأمور التي تضر العبد ولا تنفعه. فإذا انبعث القلب وكان القلب صالحا وكان القلب نيته صالحة فإن الله تبارك وتعالى يجعل العبد مباركا. بل يا إخوان متى ما صالح القلب فإن أعمال العبد كلها حتى لو كانت من المباحات حتى لو كانت من العادات ستنتقل إلى العبادات، وذلك لماذا؟ لإصلاح قلبه، لأنه يحتسب كل أمره لله تبارك وتعالى. لذلك كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتسبون نومتهم وأكلتهم لله تبارك وتعالى بأن تكون نافعة لهم عند الله تبارك وتعالى، يتقوون فيها على هذا على طاعة الله، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على عباده. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا اللفظ هنا إنما الأعمال بالنيات بعضهم قال يشمل جميع الأعمال، جميع الأعمال الباعث لها هو النية، فالنية إذا كانت صالحة فإنها تجعل العمل صالحا، وإذا كانت النية فاسدة كان العمل إيش؟ فاسد. وبعضهم قال إنما المراد بالأعمال هي الأعمال إيش؟ التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وهي العبادات. فإذا لا بد للعبد أن يكون صادقا مخلصا لله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله، كذلك لا بد له أن يكون العبد راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى، يرغب في الخير الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهو إيش؟ وهو هذا القرآن والسنة، يرغب فيه، يرغب بالخير بالعمل الصالح، يتزود من الأعمال الصالحة، مجتهد على نفسه بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آلته بالحق، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنار حتى إيش؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأريهنه. وهذا يا إخوان كله بركة، يصبح العبد مباركا يا إخوان، يحمي الله عز وجل سمعه ويحمي بصره ويحمي يده ويحمي رجله، بل إنه إذا رفع يديه استجاب الله عز وجل، وهذا هو يعني العبد المبارك. وذلك بسبب ماذا؟ بسبب التزود من الأعمال الصالحة والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال عن عباده المصطفين الأخيار كما قال الله تبارك وتعالى وكانوا يدعونه إيش؟ رغبا ورحبا، يرغبون إلى الله تبارك وتعالى وأيضا يرهبون الله عز وجل فيخافونه. إخواني سنة الله تبارك وتعالى جرت في عباده أن العبد متى ما صلح قلبه وصلحت نيته بأن الله عز وجل يعطيه ما لا يعطيه فوق ما يرجو وفوق ما يتمنى. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم إيش؟ خيرا مما أخذ منكم. فإذا كان قلبك محبا للخير راغبا في الخير مقبلا على الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل سوف يسددك وسوف يعينك وسوف ييسر لك الخير سبحانه وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى حذرنا يا إخوان تحذيرا عظيما من إضمار الشر، كما قال الله عز وجل قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروها، يحذرنا الله تبارك وتعالى. وهذا حتى إيش؟ حتى نتعاهد هذا القلب ونتعاهد ما فيه فننقيه دائما ونجدد الإيمان فيه ونجدد فيه مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى. أيضا يا إخوان حتى يكون العبد مبارك صلح قلبه وصلح عمله بقي أمر مهم جدا، حتى يستقيم هذا الصلاح ويستمر لا بد أن يتعلم العلم الشرعي، لا بد أن يكون على بصيرة من أمر دينه، على بصيرة مما يحب الله تبارك وتعالى فيقبل عليه، ومما يبغض الله تبارك وتعالى ويكره فيبتعد عنه. وهذا لا يكون إلا بالعلم، إلا بطلب العلم ومعرفة مراد الله تبارك وتعالى ومعرفة مراد رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الحي الذي أحياه الله تبارك وتعالى أحياه الله عز وجل بالعلم والإيمان، فإن العبد يحيا بالعلم والإيمان، إيمان بلا علم فلا يستطيع أن يسير إلى الله تبارك، وعلم بلا إيمان لا إيمان، فإذا لا بد من الإيمان ولا بد من العلم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أن الإنسان جنس الإنسان في خسارة ماذا قال الله عز وجل؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم قال الله عز وجل في ذكر الأسباب المنجية من الخسارة قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذا يدخل به العلم. ولذلك قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، فإذا لا بد من العلم، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى بذل وسعي إليه وطلبه والتماسه عند أهله كما فعل أسلافنا رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم حينما أعطوا العلم جميع وقتهم فإنهم استفادوا في حياتهم وكانوا يعظمون الله تبارك وتعالى، يعظمون أمره ويعرفون ما يريد الله عز وجل منهم فيقبلون عليه. فإن العبد بالعلم الصحيح إذا لقي قلبا سليما وجد أثرا عظيما على أركانه وعلى جوارحه، لأنه يا إخوان هذا العلم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وإرث النبي صلى الله عليه وسلم كله خلق، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا إيش؟ ورثوا العلم. فأنت تكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم حينما تطلب العلم، فإذا طلبت العلم مع صلاح النية وصلاح القصد والرغبة والصدق مع الله تبارك وتعالى وفقك الله وجعلك الله عز وجل مباركا. أيضا حتى يكون العبد مبارك لا بد له أن يكون صاحب عزيمة، لا بد أن يكون صاحب عزيمة قوية، عزيمة على فعل الخير وعزيمة على ترك الشر. ولذلك الله عز وجل قال ليحيى عليه السلام قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أي بقوة أي بعزيمة، بعزيمة صادقة بإقبال على الله تبارك وتعالى. فإن العبد إذا ضربت عزيمته خاب قواه ولم يستمر على الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فلا بد لك من عزيمة. ولذلك يقول الشاعر قال وإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي إيش؟ أن تتردد. فأنت تريد صلاح القلب لا بد أن تكون عندك عزيمة حتى تصلح قلبك، وهذا يكون في الابتعاد عن مفسدات القلب وكذلك كسب ما يصلح القلب ويعمره بالإيمان، كذلك أن تجتهد في طلب العلم وتستمر. وهذا يحتاج إلى عزيمة ولجد. إخوان العلم سبحان الله، نحن نتكلم عن العلم والعلم والله يكون ثقيل، ثقيل كما قال الله تبارك وتعالى قال إنا سنلقي عليك إيش قولا ثقيلا. يقول الإمام مالك رحمه الله يقول هو العلم، العلم ثقيل يا إخوان لكن يحتاج إلى جد واجتهاد، متى ما جد العبد واجتهد فإن الله عز وجل سيعينه وسييسر له بإذن الله تبارك وتعالى ذلك الأمر الذي يريد أن يحصله وليكسبه. أيضا مما يجعل العبد مبارك السعي لتحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله تبارك وتعالى هو أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو إيش تخاف عذاب الله تبارك. هذه هي التقوى، التقوى هي فعل المأمور وترك إيش؟ وترك فإذا العبد بذل جهده بتحصيل التقوى فإن الله يفتح عليه البركات، يفتح عليه من البركات في عمره وفي عمله ويسدده سبحانه وتعالى. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ماذا قال الله عز وجل يا إخوان؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر يا إخوان، الله تبارك وتعالى يفتح عليهم بركات من السماء والأرض، وهذا بسبب تحقيق التقوى وهو الخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك التقوى يا إخوان هي خير لباس يلبسه العبد ويتقي به النار. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا اللباس الذي يستر السوءة التي تسوء الناظر حينما ينظر إليها، وهذا أمر مطلوب وهو من الفطرة، من فطرة الإنسان. لكن هناك لباس أعظم من هذا اللباس، قال الله عز وجل: ولباس التقوى خير. هذا اللباس الذي نلبسه في هذه الحياة الدنيا يا إخوان سيأتي وقت نتخلى عنه ونتركه، لكن لباس التقوى لمن لبسه فإنه يكون معه في حياته وبعد مماته وحين يبعث بين يدي الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب التي تجعل العبد مبارك هو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، الإقبال على كتاب الله عز وجل، الإقبال عليه فهما وتدبرا وقراءة وحفظا، لأن هذا الكتاب يا إخوان كتاب مبارك. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فإذا أردت البركة يا عبد الله اتبع كتاب الله تبارك وتعالى، خذ كتاب الله عز وجل واجعله في قلبك، واجعله في جوارحك، واجعله في قولك، اجعله دليلك إلى كل ما يقربك إلى الله تبارك. متى ما كان القرآن معك في حلك أو ترحالك وفي كل مكان كنت مبارك، لأنه كلام من؟ كلام ربنا تبارك وتعالى. ولا كلام أفضل من كلام الله تبارك وتعالى، ولا كلام أفضل من كلام الله، ولا كلام أنفع من كلام الله تبارك وتعالى. ألم يخبر الله عز وجل أن هذا القرآن شفاء يا إخوان؟ شفاء، شفاء للقلوب يا إخوان، شفاء للنفوس، يزكيها، يجعلها تقية نقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء، قال: لا ينبغي لعبد أن يعني أن لا يدعو بهذا الدعاء أو ينساه أو يتغافل عنه. قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتك بيدي، إلى آخر الحديث. هذا الدعاء العظيم الذي به إيش؟ أن تجعل القرآن العظيم إيش؟ ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. فالقرآن كله سعادة وكله خير. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: طه ما أنزلنا عليك إيش؟ القرآن لتشقى. فالقرآن لا يشقى به إلا من أعرض عنه، أما من أقبل عليه وعمل به فإنه سيكون سعيدا مباركا موفقا مسددا. أيضا يا إخوان من الأمور التي تجعل العبد المبارك، وهي وإن كانت داخلة في الأعمال الصالحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وذكر صلة الرحم يا إخوان. صلة الرحم من الأسباب العظيمة التي تجعل العبد المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على صلة الرحم تأكيدا عظيما في أحاديث كثيرة جدا، ورحب أيضا عليه الصلاة والسلام من قطيعة الرحم وعدم صلتها. فإن العبد إذا قطع رحمه حلت عليه لعنة الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليسل رحمه. فأنت إذا أردت أن تحل البركة عليك في عمرك وأيضا في مالك فعليك بصلة الرحم، حتى لو قطعتك الرحم صلها، حتى لو آذتك الرحم أحسن إليها، تودد إليها، لا تنتظر أن يصلوك فتصلهم، بل كن أنت الواصل أولا، أنت المبادر، أنت الساعي في صلتها والإحسان إليها. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليك، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسدهم المد. فالعبد إذا وصل رحمه رضي الله عز وجل عنه ووفقه الله وأعانه الله تبارك. هذه ليست كل الأسباب التي تجعل العبد مبارك، وإنما هي بعض الأسباب. بعض الأسباب، وإلا الأسباب ربما تزيد على ذلك كثيرا، ولكن من أخذ بهذه الأسباب فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيكون مباركا نافعا لنفسه أولا، ولأهل بيته، وأيضا لإخوانه، وللمجتمع الذي يعيش فيه. أختم بأن البركة تكون في النفس، وتكون في المكان، وتكون أيضا بالزمن. في النفس أي بنفسك أنت، تكون مباركا في أعمالك وفي أقوالك وفي جميع ما تقدمه وتسعى إليه. وأما بركة المكان فهذا أمر يختاره الله تبارك وتعالى، مثل بركة مكة وبركة المدينة وبركة المساجد. فإن أحب البقاع إلى الله إيش؟ المساجد. وأبغض البقاع إلى الله إيش؟ أسواق، الأسواق. وأما بركة الزمان فهو ما يستفيد الله عز وجل من هذه الأشهر وهذه الأيام المباركة، فيجعلها الله عز وجل أزمنة للطاعة وأزمنة للخير الذي يتقرب فيه العبد إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل لي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى مفاتيح للخير مغاليق للشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعل الشيخ يوسف يعني كان عنده شيء يتحفنا أو غيره من الإخوان والمشايخ، ترى اللي عنده يعني زيادة فائدة لا يبخل علينا، فإن هذا إيش من البركة التي يجعلها الله عز وجل على يد العبد.
الله يوفقكم.
أكرمنا في الشيء تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزى الله الشيخ خيرا على هذه الكلمة الطيبة النافعة، والله أسأل أن يجعلنا جميعا مباركين عاملين للأسباب التي نحصل بها البركة. وكلامي هو تأكيد على ما ذكر الشيخ وفقه الله تعالى. ومن أعظم أسباب تحصيل البركة تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه، وتعلم الشرك والحذر منه والتحذير منه. وأنت إذا رأيت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله صلى الله عليه وسلم تجد أن دعوته كلها من أولها إلى آخرها عمل بهذا، بل كان صلى الله عليه وسلم يعظم شأن التوحيد ويقدر شأن الشرك حتى في أصعب المواقف. وأنا دائما أذكر موقفا من مواقف سيرته صلى الله عليه وسلم التي ظهر فيها تعظيمه الشديد التوحيد وتحذيره العظيم من الشرك، وذلك الموقف يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر وقع فيهم ما تعرفون، فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد هو وأبو بكر وعمر، فأقبل أبو سفيان وكان رأس المشركين حينئذ، أقبل على جبل أحد ونادى بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فالتفت أبو سفيان إلى من معه وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر بن الخطاب نفسه؟ وقال: كذبت والله يا عدو الله، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لعمر: لا تجيبوه، لا تجيبوه، عندما مس جناب التوحيد قال: ألا تجيبونه؟ فقالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى. في أصعب الظروف، عندما مس جناب التوحيد انتفض النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد المسلم أن يأخذ من هذه القصة، من هذا الموقف، ومن النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن النظر قبل ذلك في القرآن، عليه أن يأخذ هذه القاعدة منهجا في حياته، وهي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وإقامة التوحيد في النفس أولا. فإن أعظم أوصاف المباركين تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه، وتعلم الشرك والحذر منه والتحذير منه. فالله عسى أن يجعلنا جميعا مباركين. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.